رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري في كتاب الأدب: باب المدارات مع الناس. ويذكر عن أبي الدرداء: في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. أحسن الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر حدثه عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت؟ فمما ألنت له؟
قلت له: يا رسول الله.
فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت؟ ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه وودعه الناس اتقاء فحشه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: أخبرنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة. فلما جاء قال: خبأت هذا لك. قال خبأت هذا لك. قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه، وكان في خلقه شيء. ورواه حماد بن زيد عن أيوب. وقال حاتم بن وردان: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله المدارات مع الناس. والمدارات هي لين الكلام وترك الإغلاظ في القول لمن يخشى شره اتقاء فحشه ودفع لشره. والفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات لين الكلام وترك الإغلاظ في القول وخفض الجناح، أما المداهنة فهي معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه وعدم إنكار المنكر عليه. والفرق بينهما في الحكم أن المداراة مندوب إليها مستحبة، والمداهنة محرمة. الله تعالى نبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الكفار: ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا المداهنة يعني ترك إنكار المنكر عليهم وموافقة في الباطل. فإذن الفرق بين المدارات والمداهنة: المدارات لين الكلام وترك الإغلاظ في القول لمن يخشى شره اتقاء فحشه ودفع لشره، باب السياسة الشرعية. وأما المداهنة فهي ترك إنكار المنكر مع القدرة عليه. ذكر المؤلف رحمه الله حديثان وأثر أبي الدرداء. قال: ويذكر عن أبي الدرداء بصيغة التمرير: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم. الكشر هو ظهور أول الأسنان، وأكثر ما يطلق على الضحك، والمعنى أن نداريهم نفعل لشرهم، فلا يظهر لهم الشدة والقسوة دفعا لشرهم. نعم، إنا لنكشر كشر عيشهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة في قصة رجل الذي استأذن، فقال: إذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل أعلن له الكلام. الشاهد قال أعلن له الكلام في بعض طرق الحديث بلفظ المدارات. أنا ذكر لفظ المدارات وهذا هو المدارات معنى بلفظ. فلما دخل أعلن له الكلام هذا هو المدارات، لكن جاء في بعض الروايات التعبير بلفظ المدارات. فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت، يعني قلت بئس ابن العشيرة وبئس أخو العشيرة، ثم ألنت له في القول؟ فقال أي عائشة، أي حرف بدع، يعني يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه. شك من الراوي، تركه ودعه معناهما واحد، من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دار هذا الرجل دفع لشره، ولم يتكلم أمامه بشيء، وإنما داره دفع لشره واتقاء فحشه. بيّن ما عليه من المنكر قبل أن بيّن أنه مذموم، قبل أن يأتي قد بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. ذكر حاله ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه قال إنه منافق، إنه منافق وداريه عن نفاقه، وداريه عن نفاقه، وأخشى أن يفسد علي غيره. يكون هذا مبدأ دفع المفسدة الصغرى الكبرى لدفع ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. قال إنه منافق وداريه عن نفاقه وأخشى أن يفسد علي غيره. فلو يعني واجهه بالكلام لأفسد عليه غيره، وأفسد غيره عليه مفسدة كبرى، والسكوت عنه مفسدة صغرى، فارتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، ترك اتقاء فحشه من باب ارتكاب خف الضررين. فعندنا مفسدتان، مفسدة صغرى وهي السكوت عنه وإلانة القول له دفع لشأنه، ومفسدة كبرى وهو أنه لو قابله وأظهر لها الذنب لأفسد عليه غيره. بخلاف المداهنة، المداهنة ليس هناك مانع، يداهن يترك إنكار المنكر وهو قادم عليه وليس هناك مفسدة، هذه المداهنة. والحديث الثاني حديث عبد الله بن أبي مليكة في قصة مجيء مخرمة وابنه مسور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أهدت النبي أقبية يوزعها على الناس، سبق الكلام في الأقبية وهي ما يشبه الزرع، يعني ما يشبه الكوت أو الجبة، مفتحة أزرارها من الأمام، قد يتصل بها رأسها وقد يكون الرأس متصل بها، قسمها على الناس. وكان مخرمة ليس حاضرا، فادخر النبي صلى الله عليه وسلم لمخرمة نصيبة وهو القباء، عزل منها واحدا لمخرمة. فلما جاء وهو ابن مسور في اللفظ الآخر أنه وقف عند الباب وقال لابنه مسورة ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعظم ذلك مسورة، كيف قال كيف ادعو لك النبي؟ قال يا بني إنه ليس بجبار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بيده القبع، لأنه يعني يعرف أن مخرم عنده يعني في خلقه شيء بعض حدة، عنده حدة، خرج بيده يريه وكان كفيف البصر، يريه القبع قال خبأت هذا لك خبأت لك، يعني هذا دخلت هذا لك، يريه أزاريره في الحال حتى لا يحصل منه شيء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بيده القبع يريه مخرمه ويريه أزاريره، خبأت هذا لك خبأت لك دخلت هذا لك هذا نصيبك. هذا من باب المدارات حتى لا يحصل شيء. وقوله والراوي، ولهذا قال الراوي فلما جاء قال خبأت هذا لك، قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه، فراه يريها زريرة، يقول انظر القبعة هذا نصيبك، هذا أزرير وهذا كذا. قال الراوي وكان في خلقه شيء، يعني حدة. وهذا القول وقول كان في خلقه شيء ليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لبيان الحكم الشرعي، هذا من النصيحة لبيان الحكم الشرعي. فالعقد جاء جمع قضاء من جنس الجبة التي أو المشلح يضع على الكتفين ويكون من الأمام مفتوح، فهذا من المدارات، وليس هناك منكر أقره عليه، إنما في خلق بعض الشيء فهو يداريه خشية أن يحصل منه بعض الشيء، بعض الكلام الذي لا يليق. شغل نص الأربعة في صفحة 28. قال ابن بطال،
قال ابن بطال: المدارات من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. وظن بعضهم أن المدارات هي المداهنة فغلط، لأن المدارات مندوب إليها والمداهنة محرمة. والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه. وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. والمدارات هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتج إلى تألفه ونحو ذلك.
اختلف في هذا الرجل الذي داراه النبي، قال بعض ابن عيينة ثم الحسن، وقال غيره في وسط الصفحة. وشرح ابن بطال الحديث على أن المذكور كان منافقا،
وشرح ابن بطال الحديث على أن المذكور كان منافقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالحكم بما ظهر لا بما يعلمه في نفس الأمر، وأطال في تقرير ذلك، ولم يقل أحد في المبهم في حديث عائشة إنه كان منافقا، لا مخرمة بن نوفل ولا عيينة بن حصن، وإنما قيل في مخرمة ما قيل لما كان في خلقه من الشدة، فكان لذلك في لسانه بذاءة. وأما عيينة فكان إسلامه ضعيفا، وكان مع ذلك أهوج، فكان مطاعا في قومه كما تقدم، والله أعلم.
نعم. يحتمل من المستثنى الأزارير إذا كانت أربعة أصابع وما أشبه كما سبق، المستثنى يكون يمكن الأزارير ذهب فقط إذا كان الأزارير أو الأطراف قدر أربعة أصابع، هذا مستثنى. نعم. إذا كان ديبال ذهب هذا يكون قبل النهاية، وإذا كانت من غير ذهب لا. من الذهب ولا من الحرير يقول الديباج؟ الديباج الحرير، الديباج الحرير. إذا كانت كلها ديباج هذا قبل النهي، وإذا كانت من غير الديباج لكن أطرافها وزريرها فهذا مقدار حدود أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، هذا مستثنى. نعم كذلك قبل كان الذهب جائزا لما كان يتختم بالذهب.
أحسن الله عليك. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
نعم. ترجم المؤلف رحمه الله على لفظ الحديث: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فسر اللدغ بالدال المهملة والغير المعجمة ما يكون من ذوات السموم، وقالوا لدغ الحية لدغ العقرب، قالوا لدغ بالدال المهملة والغير المعجمة. أما العكس باللذع، اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة، هذا ما يكون بالنار، لذع النار، هذا لذع إذا أصاب شم النار فاللذع بالذال المعجمة والعين المهملة لذع، هذا ما يكون من النار. أما اللدغ بالذال المهملة والغير المعجمة فهذا ما يكون من ذوات السموم، الحية والعقرب. وقال معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربة، يعني المجرب يكون حكيما، فلهذا لا يخدع، بخلاف الذي لا يجرب، الذي لم يجرب فإنه قد يخدع، فلا يوصف بالحكمة إلا بعد التجربة، إذا مرت عليه التجارب فإنه لا يخدع وبذلك يكون حكيما. ساق الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هنا صيغة على صيغة الخبر لا يلدغ، ليس أمرا ليس نهيا ولكنه خبر، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولكن هذا اللفظ وإن كان خبرا فمعناه الأمر، كما قال الخطابي، المعنى ليكون المؤمن حازما حذرا، لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد مرة. وهذا يكون في أمر الدين ويكون في أمر الدنيا، حث على الحزم والحذر حتى لا يخدع مرة بعد مرة. وبعضهم قال إن هذا بالدين، إنه في الدين، والمعنى أن من أذنب في الدنيا فعوقب به في الدنيا فلا يعاقب به في الآخرة، والله أكرم من أن يعاقب العبد على الذنب الواحد مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، ولهذا فإن الحدود كفارات. والأقرب أن العموم أنه عام، كما قال الخطاب، في أمر الدين والدنيا. والمعنى أن المؤمن ينبغي له أن يكون عنده حذر وحزم حتى لا يخدع مرة بعد مرة. وفي معنى الحديث الآخر: المؤمن كيس حذر. لا حليم إلا حكيم إلا ذي تجربة، في رواية: لا حليم إلا ذي تجربة، وفي رواية: لا حليم إلا ذو عثرة. يعني لا يحصل الحلم وتحصل الحكمة حتى تمر عليه التجارب، ثم بعد ذلك يوصف بالحكمة، ولأنه قبل ذلك لا بد أن يقع في خطأ. إذا جرب الأمور علم نفعها وضرها فإنه بعد ذلك لا يفعل إلا عن تجربة وتروي.
طيب، شوف قول قال الخطابي في وسط قوله: لا يلدغ المؤمن. قال الخطابي
أحسن الله عليك: قال الخطابي: هذا لفظه خبر ومعناه أمر، أي ليكن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى. وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاهما بالحذر. وقد روي بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى النهي فيتحقق معنى النهي عنه.
لا يلدغي المؤمن،
قال ابن التين أحسن الله إليك: وكذلك قرأناه. قيل معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أن من أذنب ذنبا فعوقب به في الدنيا لا يعاقب به في الآخرة.
نعم، والله أكرم من أن يعاقب العبد على الذنب الواحد مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. فإذا ارتكب موجب الحد السارق وقطعت يده فهذا كفارة له، أو جلد الزاني أو رجم أو جلد شرب الخمر، فالحد كفارة له فلا يعاقب به في الآخرة، ما يعاقب مرتين. نعم، فإن سلم ولم يقام عليه الحد، فإن تاب فالتوبة طهارة محت الذنب، وإن لم يتب فهو تحت المشيئة، قد يعذب في الآخرة وقد يعفى عنه. نعم،
قلت: إن أراد قائل هذا أن عموم الخبر يتناول هذا فيمكن، وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك. ويؤيده قول من قال فيه تحذير من الغفل من التغفيل وإشارة إلى استعمال الفطنة. وقال أبو عبيد معناه ولا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه. قلت وهذا هو الذي فهمه الأكثر، ومنهم الزهري راوي الخبر. فأخرج ابن حبان من طريق سعيد بن عبد العزيز قال قيل للزهري لما قدم من عند هشام بن عبد الملك ماذا صنع بك؟ قال أوفى عني ديني. ثم قال يا ابن شهاب تعود تدان؟ قلت لا، وذكر الحديث. وقال أبو داود
شو قال ابن بطال بعده وفيه أدب شريف السطرين والثلاثة.
قال ابن بطال وفيه أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته. وفي معناه حديث المؤمن كيس حذر، أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف قال وهذا الكلام مما لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما قاله لأبي عزة الجمعة
عزة العين المهملة المفتوحة مشددة
وأول ما قاله لأبي عزة الجمحي وكان شاعرا فأسر ببدر فشكى عائلة وفقرا فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء فظفر به بأحد فقال من علي، وذكر فقره وعياله فقال لا تمسح عارضيك بمكة. تقول سخرت بمحمد مرتين وأمر به فقتل. وأخرج قصته ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد. وقال ابن هشام في تهذيب السيرة بلغني عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينئذ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
أول صفحة. وأجاب الطيبي بعد سطرين
وأجاب الطيبي بأنه يوجه بأن يكون صلى الله عليه وسلم لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم
إلى الحلم
جرد منها مؤمنا حازما فنهاه عن ذلك. يعني ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع من الغادر المتمرد فلا يستعمل الحلم في حقه بل ينتقم منه. ومن هذا قول عائشة من انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. قال فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محمودا مطلقا كما أن الجود ليس محمودا مطلقا.
نعم، فليس الحلم محمود في حق القادر المتمرد بل ينتقم منه. المتمرد يحلم من بعض الناس إذا مثلا تجد يعفى عن كل أحد، لا، المتمرد ما يعفى عنه لأن هذا يجرح على التهور مثل بعض المتهورين في السيارات وفي غيرها. بعض الناس يسمح يدهس وكذا وهو متهور اللي فحط وغير هذا ليس محل الحلم. هذا الحلم يجرح على اللي يجب انتقم منه، يؤخذ منه التية ويسجن حتى لا يتجرع على التهور. فليس الحلم محمودا في حق القادر المتمرد بل ينتقم منه، كما أن الجود ليس محمودا مطلقا. بعض الناس كل أحد يسامحه هذا ليس بصحيح. فليس من الجود أن تعطي مالك السفهاء أو تنفقه أو المماطل الذي يماطل الناس حقوقهم تقول أسمح عنه، إذا سمحت عنه جرعته على أن يستمر في المماطلة، فليس له محل للعفو. فليس كل شخص يسمح عنه فلا يقتص منه، وليس كل شخص يسمح عنه ويعفى عنه من الحق المالي. فالحكمة أن توضع الأمور في نصابها. الإنسان الذي حصلت منه حفوة وزلة وهو كما في الحديث أقيل ذوي الحياه عشرات ثم حصلت حفه زله وليس معروفا عنه ولكن قضى وقدر زلت به القدم فحصل منها، فهذا يسمح عنه فلا يطلب منه مثل الدية أو يسمح عنه فلا يقتص منه أو لا. وكذلك الشخص الذي ليس مماطل ولكن حصلت له حفه وتأخر عن الحق ففي هذه الحالة يعفى عنه، أما إذا كان مماطل فلا يعفى عنه، وكذلك إذا كان متهور فلا يعفى عنه لأن هذا يجرع على استمرار على ما هو عليه من الباطل. نعم.
أحسن الله عليك.
وقد قال تعالى في وصف الصحابة
أشداء على الكفار رحماء بينهم
فوصفهم بالصيغ فهم على الكفار أشداء وفيما بينهم رحماء. بعدها الباب الذي بعده نعم
باب حق الضيف
فيه أيضا ذكر أشار المؤلفين حديث احترسوا من الناس بسوء الظن قال إن هذا ضعيف لكن معنى صحيح نعم
حسن الله عليه. باب حق الضيف. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت بلى. قال فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها. فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال فشددت فشدد علي. قلت فإني أطيق غير ذلك. قال فصم من كل جمعة 3 أيام. قال فشددت فشدد علي. قلت إني أطيق غير ذلك. قال فصم صوم نبي الله داود. قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر.
نعم هذا الباب لبيان حق الضيف. والشاهد قوله وإن لزورك عليك حقا، والزور هو الضيف، هذا هو الشاهد الترجمة، وإن لزورك عليك حقا، دل الحديث على أن الضيف له حق، فلا بد من أداء هذا الحق. سبق هذا الحديث وسيأتي أيضا أن الضيف إذا لم يعط حقه جاز له أن يأخذ حقه خفية إذا استطاع، وسبب الحق ظاهر. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو كان شابا كان يصوم النهار ويقوم الليل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخفف على نفسه حتى لا يخل بالواجبات الأخرى، حتى لا يخل بواجب الضيف ولا يخل بواجب الزوجة والأهل ولا أكون كذا حتى لا أضر بجسده. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ شاب متفرغ وعنده رغبة في الخير وليس له عمل، لكن فيما بعد قد تأتي الأشغال. ولهذا لما كبرت سنه تمنى أنه قبل رسل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن لجسدك هذه الحقوق، قال إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، العين النوم يعني، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، هذه حقوق لا بد من أدائها، وإنه عسى أن يطول بك عمر يعني فيشق عليك فطال به العمر، وهذا من علامات النبوة، قال وإن عسى أن يطول بك عمر فيما الفوائد أن في عالم من علام النبوة، حيث أخبر أنه سيطول به العمر فطال به العمر، كما قال سعد بن أبي وقاص لما زاره من مرض أشفى به على الموت في حجة الوداع في مكة، قال ولعلك أن تخلف بعد أصحابك، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فتخلف وشوف مرضه وطال عمره وكلس في ذلك الوقت لابنه واحدة ورزق الله أولاد وتولى إمرة الكوفة وقاتل الفرس، فانتفع به أقوام فأسلم وضر به آخرون فماتوا على الكفر، فتحققت في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عالم من علام النبوة في حديث سعد، في عالم من علام النبوة ودلائل من دلائل نبوته، وفي هذا الحديث كذلك قال لعله أن يطول بك عمر في عالم من علام النبوة، فطال به العمر وكبر السن وتمنى أنه قبل رسل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا ليس بواجب أن يكون الصوم النهار صوم الليل ما هو واجب، لكنه لا يريد أن يفارق أو يترك الأمر الذي اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، شيء اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما يقدر يتركه، فلما كبر سنه صار شق عليه، اتفقوا مع النبي انه في اخر شيء يصوم يوم ويفطر يوم، صوم داود، فلما كبر السن صار شق عليه فصار يسرد الايام يصومها، يسرد ست ايام وست ايام يصومها ثم يفطر مثلها سبعة أيام حتى يتقوى، ثم يسرد الصوم ايام ثلاثة اربعة خمسة ستة ثم يفطر مثلها. وفيه من الفوائد أن من صام فاتحة من كل شهر فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، يعني كل يوم على عشرة أيام، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كفاه ذلك، سواء من أول الشهر أو من وسطه أو آخره، مفرقة أو مجموعة. وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة، أوصى بأن يصوم ثلاثة من كل شهر. وإذا تيسر أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهو أفضل على ما جاء في حديث أبي ذر: إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وإلا في السنة يصومها من أول الشهر. في الصحيحين ليس فيه بيان، لكن في غير الصحيح في حديث أبي ذر قال: إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وأن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر في الفضيلة والأجر. قولوا: فشددت فشدد عليه، ينبغي الإنسان لا يشدد، ولذا أشير عليه بما فيه التسهيل والترخص أن يقبل الرخصة. ولذلك ندم عبد الله بن عمر على تشديده على نفسه. قولوا: فصم من كل جمعة من ثلاثة أيام، أو المعنى من كل جمعة من كل أسبوع. وفي الحديث مشروعية الصيام ثلاثة أيام من كل أسبوع إذا كان عنده نشاط، صوم ثلاثة أيام كل أسبوع، ثلاثة في أربعة باثنى عشر، فيكون يصوم في الشهر في عشر يوم أقل من صوم يوم. وفيه من فوائد أن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. هذا إذا لم يكن عنده مشاغل، ولا يضعفه صوم الدهر عن أداء الواجبات اللي تتعلق عن طلب الرزق مثلا وكسب لأهله ولأولاده ومقابلة الزوار والضيوف وأداء الواجبات الأخرى. فإن كان يشق عليه فلا يصوم يوم، فلا يصوم يوم ويفطر يوم. إن كان يشق عليه أو يؤخر عن العمل أو لا يستطيع أن يعمل أو يؤخر بالواجبات الأخرى فإنه يقبل يصوم ثلاثة أيام من كل شهر حد ما يكفي. وإن كان عنده نشاط صام ثلاثة أيام من كل شهر وصام مع الاثنين والخميس ولا يشق على نفسه. نعم.
عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم.
احسن الله. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وقوله تعالى: ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو عبد الله: يقال هو زور، وهؤلاء زور وضيف، ومعناه أضيافه وزواره، لأنها مصدر مثل قوم رضا وعدل.
مثل قوم رضا وعدل.
ويقال ماء غور وماءان غور.
ويقال ماء غور وبئر غور. صحيح. يقال ماء غور وبئر غور.
ويقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور. ويقال غرت فيه فهو مغارة. تزاور تميل من الزور، والأزور الأميل.
تزاور
تميل من الزور، والأزور الأميل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك مثله. وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم، هذا الترجمة لإكرام الضيف وخدمة صاحب المنزل الضيف بنفسه، قوله تعالى: ضيف إبراهيم المكرمين، في إلى آية الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، خدمهم بنفسه إبراهيم عليه السلام، راغ إلى أهله مال سريعا وجاء بعجل حنيذ مشوي، عجل مشوي وهو ألذ ما يكون، فإبراهيم عليه السلام خدمهم بنفسه، جاء بالعجل. هذا مع قول المؤلف: باب إكرام الضيف وخدمته إياهم بنفسه، هذا من العناية، من العناية بهم. وإن خدمهم غيره كان عنده خادم هو الذي يباشر الخدمة فلا بأس، لأنه هو الذي أمر الخادم أن يخدم، لكن كونه الخادم يباشرهم بنفسه هذا أكمل وأشد في العناية، والأمر في هذا واسع. إبراهيم عليه السلام جاء إليه الملائكة في صورة الضياف، كان لا يعرفهم، ملائكة في صورة آدميين، وأن أنهم بشر فخدمهم بنفسه وقدم لهم عجلا مشويا، فلما قدمه إليهم ما أكلوا، لن تصل إليه يدهم، فخاف، لأن الضيف إذا لم يأكل يخشى منه، وهذا معروف عند العرب، الضيف إذا أكل أمنت من شره، وإذا لم يأكل معناه جاء لشر، يخشى عليه أن يؤذيها ويقتله. فلما جاء بالعجل المشوي وقدمه إليهم ما بدوا إليهم، ولهذا قال: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فقالوا أخبروا ملائكة، قالوا إحنا ملائكة ما نأكل ولا نشرب، أخبروه، قالوا: لا تخاف، إنا وصلنا إلى قبل وتينا المهمة، أرسل الله سبحانه وتعالى لإهلاك قوم لوط. وهذا هو الشاهد من القصة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خدم الضيوف بنفسه، إكرام الضيف وخدمته إياهم بنفسه، وفيه مشروعية إكرام الضيف وخدمته بنفسه أو بخادمه. قال أبو عبد الله: والبخاري هو زور، البخاري رحمه الله حريص على تفسير الكلمات الغريبة وإفادة القارئ بالمعاني اللغوية، فإذا أتت كلمة يأتي بجميع ما يقارب هذه الكلمة وما يشابهها وتصريفاتها حتى يفيدك. هو زور، قال أبو عبد الله: هو زور، يعني الضيف يسمى زور. الحديث هنا ما في زور، لكن في الحديث السابق: وإن لزورك عليك حق، وإن لزورك، في فسر البخاري زور، قال هو زور وهؤلاء زور ضيف، المعنى أنه يقال للفرد زور ويقال للجماعة زور، والزور هو الضيف، الواحد يسمى زور، والاثنين يسمى زور، والثلاثة يسمى زور. ولهذا قال أبو عبد الله: يقال هو للضيف، لواحد زور وهؤلاء زور في الجماعة وضيف، يقال زور وضيف، الواحد يقال زور وضيف، والاثنان زور وضيف، والثلاثة والعشرة والمئة زور وضيف. قال ومعناه أضيافه وزواره، الجماعة يقال ضيف وزور ومعناه أضيافه وزواره، لأنها مصدر يقول مثل قوم رضا وقوم عدل، تقول هؤلاء القوم رضا وهؤلاء القوم عدل، مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. فكذلك الزور، هذا الضيف زور، الواحد زور والاثنان زور والثلاث زور. ومثل قال كذلك أتى المؤلف بما يشابهه، قال مثل كلمة غور، كلمة غور تطلق على الواحد والاثنين والجماعة، يقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور، كلمة غور تطلق على المفرد والمثنى والجمع، ماء غور وبئر غور، ماءان غور مياه غور، مثل زور. هذا تنظير، تنظير من المؤلف، يقول إن زور نظيرها غور، تطلق على الواحد والاثنين والجماعة والمفرد والمثنى والجمع. ويقال الغور الغائر لا تناله الدواء الدلاء، قال غور يعني ماءه غائر لا تصله الدلاء، وقال كل شيء غرت منه فهو مغارة. أيضا كذلك تزاور، يشير إلى قوله تعالى في سورة كهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور تميل، والأزور الأميل. هو المؤلف أتى بالكلمة وما ونظيرها وما يشابهها من باب فائدة لغوية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث، الحديث الأول حديث أبي شريح الكعبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. وهذا هو الشاهد، إكرام الضيف، أن إكرام الضيف فيه من الفوائد أن إكرام الضيف من الإيمان بالله، من خصال الإيمان، إكرام الضيف من خصال الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة. الحديث من الفوائد أن إكرام الضيف على ثلاث مراتب، أحدها الواجب يوم وليلة، والثاني المستحب ثلاث أيام، والثالث الصدقة وهو ما زاد على ثلاث أيام، على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الوجوب وهو يوم وليلة، والمرتبة الثانية الاستحباب ثلاث أيام، والمرتبة الثالثة الصدقة وهو ما زاد على ثلاث أيام، أربعة أيام خمسة أيام، هذا الصدقة. ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يثوي من السواء بالتخفيف والإقامة بمكان معين حتى يحرجه من الحرج وهو الضيق. وفي رواية المسلم ولا يحل أن يثوي عنده حتى يؤثمه، أن يوقع في الإثم، يعني ما ينبغي له أن يجلس عنده زيادة على ذلك حتى لا يحرجه ويضيق عليه. إذا قال له بعد ثلاثة أيام يجلس لا بأس، أما بعد ثلاثة أيام عليه أن ينصرف ولا يجلس، لأنه إذا جلس أحرجه ووقع في الإثم، لأنه قد اغتابه لطول مقامه، يعني قال هذا الثقيل، هذا فلان ثقيل، فيغتابه فيعثم، بل ينبغي أن ينصرف بعد ثلاثة أيام أو بعد اليوم، لكن إلا إذا قال له رأى منه رغبة في بقائه فلا بأس. أما أن يجلس عنده بعد الضيافة وأنت تود الضيافة فهذا لا ينبغي له، لا يحل له، يدل على أنه يحرم عليه، يحرم على الضيف أن يقيم عند المضيف أكثر من الواجب والمستحب، ما زاد عن المستحب فهو يحرم عليه، إلا إذا رأى من صاحب البيت يعني رغبة في بقائه عنده، لأنه إذا جاء مثلا يؤثمه، قد يغتابه مثلا أو قد يحرجه إلى أن يستدين إذا كان فقير، يستدين له حتى ما يحتاج إليه من النفقة والإطعام. والحديث الثاني قال أيضا
حديث مالك قال إنه مثل الحديث السابق قال وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيه أن خصال الإيمان قول الخير والسكوت عن الباطل، أن من الإيمان خصال الإيمان قول الخير والسكوت عن الشر. والحديث بعد حديث أبي هريرة قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما سبق. في أن من خصال الإيمان إكرام الضيف، ومن خصال الإيمان كف الأذى عن الجار، ومن خصال الإيمان قول الخير والسكوت عن الشر. وهذه أربع جمل عظيمة ورد ثلاث منها في هذا الحديث، فلا يؤذي جاره فليكرم ضيفه فليقل خيرا أو ليصمت، والرابعة في الحديث الأخير فليصل رحمه، كل من خصال الإيمان، لا يؤذي جاره خصال الإيمان، لا يكرم ضيفه خصال الإيمان، فليقل خيرا أو ليصمت الخصلة، وخصلة الرابعة فليصل رحمه. والجار جاء في ثلاثة ألفاظ، فليكرم جاره فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره، ثلاثة ألفاظ جاء في حق الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والحديث بعد هذا حديث عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فيه؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. دل الحديث على أنه يجوز لمن نزل على شخص أو قوم فلم يقروه أن يأخذ منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وهذه داخلة في مسألة الظفر، لأن سبب مسألة الظفر إذا ظفر الإنسان بحقه فهل يأخذ خفية أو لا يأخذ؟ سبق أن العلماء ثلاثة أقوال، قيل يأخذ مطلقة، وقيل لا يأخذ مطلقة، وقيل يأخذ إذا كان سبب الحق ظاهرا، وهذا هو الأرجح. سبب الحق ظاهرا مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها خفية ما تفق على نفسها وولدها، ومثل الضيف هذا حق ظاهر، لكن إذا كان له دين عليك ولا يعلم أحد بالدين ثم تأخذ نفسها، لا سبب الحق ليس بظاهر، لأنه لو ظفر بك تتهم بأنك سارق وتقطع يدك، أما الضيف معروف نازل أخذ حقه، سبب الحق ظاهر، والزوجة كذلك. فإذا نزل بقوم أو شخص ولم يعطي حق الضيف واستطاع أن يأخذ من ثوبه حق الضيف يأخذ، لكن إن كان ذلك يؤدي إلى فتنة أو خصام أو سباب أو مضاربة أو قتال فلا يأخذ. وهذا معلوم من قواعد الشريعة وأصولها، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ودفع على الضررين بارتكاب خفيهما. فإن قدر على أخذ حقه خفية بدون ضرر جاز له ذلك، كما أن الزوجة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها نفقتها خفية، وكذلك العبد يأخذ نفقة من مال سيده خفية إذا لم يعطيه نفقة، وكذلك الولد يأخذ من مال أبيه نفقة خفية إذا استطاع، إذا كان لا ينفق، أما إذا كان ينفق ويعطي حقه فلا يجوز له، لكن إذا قصر واحد من هؤلاء بالنفقة جاز له أن يأخذ، إذا لم ينفق عليه بالمرة أخذ النفقة، وإذا كان ينفق عليه ولكن لا تكفيه النفقة يأخذ ما يكمل النفقة. فإذا كان يحصل نزاع خصام فلا يأخذ، وإنما يطالب بحق، يرفع دعوة إلى المحكمة الضيف ويطالب بحق، كذلك الزوج يطالب إذا ما استطاعت لها تطالب، وكذلك العبد. والحديث الأخير بعد حديث أبي هريرة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والشاهد في هذه الحديث كلها فليكرم ضيفه، في أن كرم الضيف من خصال الإيمان، وفي أن صلة الرحم من خصال الإيمان، وفي أن من خصال الإيمان قول الخير والسكوت عن الشر. والرحم هي القرابة، يصل رحمه قرابته، وعلى القرابة الأبوان، الأب والأم، ثم الإخوة والأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات وأبناءهم، والأعمام والعمات وأبناءهم، الأقرب فالأقرب، كل
كل ما قرض تأكد حقه. نعم.
أحسن الله عليك. باب صنع الطعام والتكلف للضيف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن. قال فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير.
نعم. أبو جحيفة يعني اسمه وهب السوائي. السوائي بضم المهمله والمد السوائي ويقال وهب الخير. هذه الترجمه لصنع الطعام والتكلف للضيف ذكر فيه قصه سلمان وابي الدرداء وان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينهما لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون الى المدينه اخى النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار رابط كل واحد بواحد لتقويه الصله والرابطه وذلك لان المهاجرين تركوا ديارهم واموالهم فأخى بينهم وبين الأنصار فكانوا يتوارثون بهذه الأخوة دون القرابة. فكان مثلا في أول هجرة كان مثلا سلمان يرث بالدرداء ولا يرث أقاربه حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض فصار التوارث بالقرابة وبقيت الأخوة أخوة الإيمانية. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخى بين سلمان وأبي الدرداء يعني عقد الأخوة بينهما زار سلمان أخاه أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة لابس ثياب البذلة ثياب البذلة يعني ثياب المرأة التي كانت ثياب المرأة ليس عندها زوج ثياب بذلة عادية. فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا مشغول بالعبادة مشغول عنه لا يلتفت إلى أهله ولا يعطي أهل حقه مشغول صيام وصلاة ترك زوجته لا ينظر إليها مثل ما فعل عبد الله بن عمرو. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما صنع لأخيه سلمان طعام وهذا هو الشاهد الترجمة وصنع له طعاما صنع الطعام والتكلف للضيف. فقال أبو الدرداء لسلمان كل فإني صائم يصوم النهار ويقوم الليل. فامتنع سلمان قال ما أنا بآكل حتى أكل ما فيه أنت أخوي أنا إذا تريد أن أكل كل. فلما رأى أنه امتنع أكل أفطر أبو الدرداء وأكل معه فأكل سلمان ونام عنده كان نام عنده في مكان تارك زوجته ما له علاقة فيها نام عند سلمان. فلما كان الليل يعني كان في أول الليل أو في وسط الليل ذهب أبو الدرداء يقوم يصلي فأخذ مسكه سلمان قال لا نم الآن اصبر نم. فنام ثم ذهب يقوم في نصف الليل قال لا نم حتى الآن نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن قام جميعا وصليا. ثم نصحه سلمان وقال له سلمان يا أبو الدرداء إن لربك عليك حقا يعني تؤدي العبادة التي توجب الله عليك ولنفسك عليك حقا يعني تعطي نفسك راحة ما تستحق من الراحة والجسد ولأهلك عليك حقا تؤدي حق له الزوج من المعاشرة والنوم عندها فأعطي كل ذي حق الحق لا تخل بالحقوق أعطي كل ذي حق الحق لا مثلا تتعبد وتخل بالحقوق الأخرى، لا، أعطي كل ذي حق الحق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له، فقال النبي صدق سلمان، النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان على ذلك، وأنه ينبغي الإنسان أن يؤدي الحقوق ولا يتأخر عن الحقوق الأخرى ويؤدي حقا واحدا ويزيد فيه. نعم
أحسن الله عليك.
نعم متبذلة. نعم هذا في أولا لا شك، السنة الأولى، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نزلت الآية والأرحال بعضهم على بعض. نعم قبل الحجاب، قطع النقب الحجاب. نعم
أحسن الله عليك.
باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد،
لأنه بعد الحجاب لا يراها. نعم ها ايش
توارث
بينهم نعم كانوا توارثون هذه السنة الأولى حتى نزلت الآية، هو الأرحام بعضهم ولا ببعض، كان العرث بهذه الأخوة يتوارثون، فالمهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري دون قرابته حتى نزلت الآية، هو الأرحام بعضهم ولا بعض، فصارت توارث بالقرابة وبقيت الأخوة الأخوة الإيمانية. نعم إيه الضيف ينزل، هو ينزل يختار ينزل على أحد البيوت. نعم
سرني.
باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر تضيف رهطا فقال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا، فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا، قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء وإن لم تطعموا لنلقين منه. فأبوا، فعرفت أنه يجد علي، فلما جاء تنحيت عنه، فقال ما صنعتم؟ فأخبروه، فقال يا عبد الرحمن فسكت، ثم قال يا عبد الرحمن فسكت
فسكت
فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنتر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أضيافك، فقالوا صدق أتانا به. قال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال لم أر في الشر كالليلة، ويلكم ما أنتم، لما لا تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان، فأكل وأكلوا.
نعم هذا ترجمة كراهة الغضب والجزع عند الضيف، وذلك أن الصديق رضي الله عنه جزع وغضب فحلف وحلفوا، وفيه أنه ينبغي للتحمل وعدم الغضب والجزع عند الضيف حتى لا يحصل شيء بينه وبين الضيف خصام، فإن الصديق رضي الله عنه حلف لا يأكل فحلفوا لا يأكلون، ثم بعد ذلك احتاج الصديق إلى أن يكفر عن يمينه فأكلوا. فينبغي الإنسان أن يتلافى مثل هذا ويتحمل من الضيف ما يصيبه ولا يجزع، فهذا مكروه، يعني ما يحصل هذا كراهة تنزيه. والصديق رضي الله عنه أفضل من أسباد الأنبياء، ولا يضر هذا حصل عند الغضب، لأن هذا يحصل لكل أحد ولا يحطه من قدره. ذكر المؤلف رحمه الله هذه قصة أضياف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أن الصديق رضي الله عنه تضيف رهطا، والرهط من 3 إلى 9. تضيف يعني جاءوا إليه ضيوفا، قبلهم أضيافا، فقال لعبد الرحمن ابنه: عبد الرحمن دونك أضيافك، دونك يعني إلزم أضيافك، دونك أضيافك يعني إلزمهم وأعطهم قراهم، فافرغ من قراهم قبل أن أجي، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما جاء الضيف من 3 إلى 10 قال: أوصى ابن عبد الرحمن بأن يعشيهم ويعطيهم قراهم، وقال: أنا مشغول، سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيهم قراهم وأفرغ منهم قبل أن أجي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العشاء بالغالب يكون بعد العصر، وإذا تأخر بعد المغرب، هذا عشر الصحابة. كان الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعد المغرب، ولم يأتي إلا بعد العشاء، لأنه أوصى ابنه بأن عبد الرحمن قال: أعطهم قراهم وافرغ من قراهم قبل أن أجي، افرغ منهم وانتهي قبل أن أجي. فأراد عبد الرحمن أن ينفذ وصية أبيه، فانطلق عبد الرحمن بما عنده من الطعام وقدمه إلى الضيوف، فقال: اطعموا. فقالوا: أين رب منزلنا يا صديق؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجي رب منزلنا. عندهم تعصب الضيوف، رفضوا أن يأكلوا حتى يأتي الصديق. قدم لهم الطعام عبد الرحمن وقال: اطعموا، تفضلوا كلوا. قالوا: لا، أين رب منزلنا؟ أين مضيف؟ قال: أنا أنوب عنه. قالوا: لا، ما يمكن، ما نأكل حتى يأتي. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجي رب منزلنا. فكرر عليهم عبد الرحمن قال: اقبلوا عنا قراكم، يعني أقر الضيافة، اقبلوا الضيافة. أخبرهم قال: فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، يعني لنجدن يعني منه. كان أبو بكر رضي الله عنه في حدة، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء، ما يصبر. أخبرهم قال: إذا تأخرت وجاء ولم تأكلوا لنلقين منه، يعني يغضب علينا. لكنه رفضوا، ما في حيلة، ضيف متعصب، قال: ما يمكن نأكل حتى يأتي، ولا ما يجي إلا بعد العشاء. قال عبد الرحمن: فعرفت أنه يجد علي، عرفت أنه إذا جاء يغضب علي، يظن أني مقصر، يجد علي من الموجد وهي الغضب. فلما جاء الصديق بعد العشاء، تلحيت عنه، اختفى في البيت حتى لا يقابله. فقال الصديق لأهله: ما صنعتم بالضيوف؟ فأخبروا أن الضيوف رفضوا. فقال: يا عبد الرحمن، يناديه، فسكت. ثم ناداه أخرى قال: يا عبد الرحمن، فسكت يخشى من كلامه. فقال: يا غنتر، غنتر سبه، غنتر يطلق على غنتر بضم الغين المعجمة، يطلق على الجاهل أو اللئيم أو الثقيل. أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، حلف عليك إن كنت تسمع صوتي أخرج. فخرجت. قال: فقلت: سل أضيافك، ما أنا ما قصرت، عرضت عليهم وقدمت لهم الطعام، رفضوا، ما بيدي شيء، سل أضيافك. فسألهم فقالوا: صدق، أتانا به. ثم توجه الصديق إلى الأضياف فقال: إنما تنظرتموني، يعني أنتم جالسين حتى تنظروني حتى أكل، والله لا أكل، أنتم الآن رفضتم ما تأكل حتى أتي، حلف أقسم، والله لا أطعمه الليلة. أنتم يعني يقدم لكم الطعام وتنتظرون إلى بعد العشاء تنتظروني، أنا أخبركم أني أقسم أني لا أكل. فلما أقسم حلف لا يأكل، حلف الضيوف أن لا يأكلوا. قال: والله لا نأكل حتى تأكل. فقال الآخر: والله لا نطعم حتى تطعموا. فقال الصديق: لم أرى في الشر كالليلة، ويلكم، ما الذي حصل لكم؟ ما أنتم؟ لما لا تقبلون عنا قراكم، يعني ضيافتكم؟ ثم لما رأى الصديق ما حصل قال: هات طعامك. فجاء فوضع يده وقال: بسم الله الأولى للشيطان، يعني الحالة الأولى أو الكلمة أو اللقمة الأولى للشيطان، ثم سمع وأكل وأكلوا، كفر على يمينه رضي الله عنه، فأكل وأكلوا. نعم. في الحديث ما ترجم له المؤلف رحمه الله لأنه يكره الغضب والجزع عند الضيف. كراهته يكره الغضب والجزع عند الضيف، وأنه ينبغي الإنسان أن يصبر ويتحمل ولا يظهر شيئا للضيف لأنه قد يتأثر. وفي أنه ينبغي للضيف أن لا يشدد بل يقبل الضيافة من نائب رب المنزل إذا كان مشغولا، ينبغي الضيف يكون عنده التساهل فيقبل الضيافة من صاحب المنزل أو من رب المنزل إذا كان مشغول ولا يشدد. نعم.
قوله الأولى للشيطان يعني قسم السابق منه من الشيطان،
قيل الحالة الأولى وقيل الكلمة وهي التسمية أو اللقبة الأولى. الحالة الأولى يعني فعله ويكون قسم وامتنع، أو الكلمة الحالة الأولى أو الكلمة وهي القسم. أو التسمية أو اللقبة الأولى. نعم.
حسن الله عليك. باب قول الضيف لصاحبه والله لا أكل حتى تأكل.
هي قصة سابقة عادها المؤلف رحمه الله نفس قصة لاستنباط الأحكام نفس حديث قصة الصديق مع ضيفه. نعم. باب قول الضيف.
حسن الله عليك. باب قول الضيف لصاحبه والله لا أكل حتى تأكل. في حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني
محذوفة هو حديث يشير إلى قصة أبي الدرداء وسلمان سابق، لأن قصة أبي الدرداء لما قدم الطعام أبو الدرداء لسلمان قال كل النصائم، قال لا ما أكل حتى تأكل. هذا قول الضيف والله لا أكل حتى تأكل. ذكر فيه حديثين، حديث أبي الدرداء سلمان أبو الدرداء لما قدم أبو الدرداء الطعام لسلمان وقال كل فإني صائم، قال لا أكل حتى تأكل، فأفطر أبو الدرداء وأكل ثم أكل. وكذلك قصة ضيف أبي بكر قالوا ما نأكل حتى تأكل، لما حلف أبو بكر لا أكل حلفوا أن لا أكل. فالترجمة معقودة لقول الضيف والله لا أكل حتى تأكل. نعم.
والله عن الشيخ إن لم يشترط الضيف إفطار المضيف هل يقال أولى في حقه أن يفطر معه أو عدم ذلك؟
نعم، هذا في تفصيل. إن كان الضيف يشق عليه عدم فطره فالأفضل يفطر، إن كان لا يشق عليه فلا حرج في بقائه صائم. نعم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم كله التسمية تطلق على بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، إن كملها فلا بأس وإن اكتفى بسم الله كفى. نعم. ها في كفار. نعم، كفر الصديق على يمينه إذا حلف على شيء لا يفعله في المستقبل أو يتركه ثم خالف ففعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله كفر كفارة يمينه. الصديق كفر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله عليك.
وهذا هو الأفضل، يفضل الإنسان لا يلجأ في يمينه، الأفضل أنه يفعل الخير ويكفر، هذا هو الأفضل له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت على يمين. وفي الأفضل وتحللتها. بعض الناس يلجأ في يمينه يقول أنا حالف ما أفعل، يخلي مما تمنع من فعل الخير كفر وحده وفعل الخير. نعم.
عفى الله عنك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال وما عشيتهم؟ فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى، فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه، فاختبأت أنا فقال يا غنتر، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه، فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لا أكثر قبل أن نأكل، فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها.
نعم، هذه القصة هي القصة السابقة كرر المؤلف استنباط الأحكام. الترجمة الأولى ترجمة لكراهة الغضب والجزع عند الضيف. الترجمة الثانية ترجمة به لقول الضيف لا آكل حتى تأكل. وقوله أو مع في أن النبي أن الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسأل زوجته فقالت له احتبست عن ضيفك وضيعتك تأخر الليلة. قال أو مع الشيء فيهم وروي على الشيء فيهم بإشباع الخطاب وضع الشيء فيهم وضع الشيء فيهم. فغضب وجدع وسب وجدع يعني جدع بفتح الميم وتشديد الدال المفتوحة يعني قال يا مجدوع الأذنين. والجدع قطع الأنف ونحوه وهذا هو السب. قال يا مجدوع الأذنين من شدة الغضب. ووفل الناس الصديق لكن في الغضب يحصل الإنسان شيء. قال يا مجدوع الأذنين أو يا مقطوع الأنف. وهذا من فتنة الرجل في أهله وماله وولده وضيفه. هذه الفتنة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكفرها الصلاة والصوم والصدقة كما في الحديث. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. مثل هذا الكلام اللي يحصل قال لابنه يا مجدوع كذا تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. الكلام اللي يحصل بين الإنسان وبين جاره أو ولده أو زوجته هذه هي الفتنة. ففتنة الرجل في أهله وماله. لما سأل عمر رضي الله عنه حذيفة عن الفتنة فقال يا عمر الرجل في أهله تكفر الصلاة والصيام. قال ليس أسألك عن هذا لكن أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر والقتال بينه. فهذه الفتنة ما يخلو منها أحد. الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء حصل كل واحد يحصل له ومن أفضل الناس بعد الأنبياء لكن عنده غضب حصل تكلم قال يا مجدوع يا مجدوع الأنف يا مقطوع لماذا ما أعطيت ضيفك قراهم. قال وحلف لا يطعمه فاختبعت أنا يعني عبد الرحمن. فقال يا غنتر فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه. فحلف الضيف أو الضيف أن لا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه. وهذا الحدث كان أولا قبل يعني هذا الحدث يعني من باب يعني بيان للضيف أن تأخرهم شق عليهم أنه لا ينبغي لهم هذا. ولهذا حلفت المرأة هذا قبل الحجاب معروف من قبل الحجاب لأن كانت عندهم كان عند الضيف وإلا بعد الحجاب ما حلفت المرأة وتكلم معهم قبل الحجاب. فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. هذه من آية الله العظيمة وهذه من كرامات الأولياء جعل الله في هذا البيت بيت الصديق وهو أفضل بيت بعد بيوت الأنبياء. فزاد الطعام يعني إذا أكل لقمة ربى من أسفل أكثر منها. فأكلوا وأكل الأضياف وبقيت على حالها ثم بعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حالها وأكل منها جماعة وعث بها جماعة وأكلوا. هذه من كرامات الأنبياء في تكفير الطعام لأن بيت الصديق أفضل بيت بعد بيت الأنبياء. أما ما حصل للإنسان من الغضب فهذا يحصل لكل أحد ولا يحط من قدر الصديق رضي الله عنه. فقال يا أخت بني فراس ما هذا زيادة. فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن تأكل يأكلوا منها وربى من تحت أكثر منها ولما انتهوا صارت أكثر مما قبل أن تقدم. وقوله وقرة عيني هذا قسم حلف بغير الله هذا كان أولا. هذا الحلف بغير الله كان أولا قبل أن يعلم الحلف بغير الله. قيل أنها أقسمت من النبي صلى الله عليه وسلم وقرة عيني الرسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس في أول الهجرة يحلفون بآبائهم يحلفون فجاء النهي. كان عمر رضي الله عنه في ركب يحلف بأبيه فنده النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وصار بعد ذلك الحلف بغير الله من الشرك أصلا كما قال عليه الصلاة والسلام الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. والشاهد قول الضيف لا آكل حتى تأكل. نعم
أحسن الله عليك.
باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار.
بشير نعم بالتفصيل. نعم
نعم. عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. قال يحيى ليلي الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا يا رسول الله أمر لم نره. قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفس النخلة. قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت.
نعم هذه الترجمة لإكرام الكبير والبدء بالأكبر في الكلام وفي السؤال, أنه يبدأ بالأكبر في الكلام وفي السؤال وفي إكرام الكبير. ذكر فيه حديثان. الحديث الأول حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله في خيبر, وأنهما عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ومحيصة وحويصة ابن عمه أتيا خيبر وتفرق في النخل وهي صلح في ذلك الوقت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقتل عبد الله بن سهل. يعني تفرقوا عبد الله بن سهل في مكان ومحيصة في مكان وحويصة في مكان. اليهود قتلوا عبد الله بن سهل. فلما جاء محيصة وحويصة وجدوه قتيلا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون اليهود. وكان له أخ عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وابن عمه حويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم. فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم. قال يا رسول الله إن أخي قتل ولم يتكلم ابن عمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. وهذا هو الشاهد الترجمة كبر, يعني قال يحيى ليلي الكلام الأكبر. لما تكلم عبد الرحمن وكان أصغر القوم ولم يتكلم حويصة ومحيصة ابن عمه هو أكبر, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن كبر الكبر. قال يحيى الراوي المعنى ليلي الكلام الأكبر. هذا هو الشاهد الترجمة تقديم الأكبر في الكلام في الخصومات عند القاضي أو غيره. وكذلك تقديم الأكبر في إعطائه الماء إذا دخل الماء أو باللبن أو بالقهوة تقدم الأكبر تعطيه الأكبر أو اللبن أو العصير أو السواك تعطيه الأكبر. ثم هو إذا أراد أن يعطي مع يمينه, لكن الداخل يعطيه الأكبر أو يعطيه رب المنزل أو يعطيه والده، فأنت تعطيه الأكبر. ففي تقديم الأكبر في الخصومات عند القاضي أو غيره، وكان تقديم الأكبر في إعطائه الماء أو الهدية أو اللبن، ثم هو إذا أو الطيب مثلا، ثم من وقع في يده بعد أن أراد أن يعطي يعطي من على يمينه ولو كان صغيرا، ولا يعطي من على يساره إلا إذا سمح له من على يساره. هذا هو الشاهد الترجمة. ولهذا المؤلف في الترجمة قال: باب تقديم، باب إكرام الكبير، ويبدأ بالأكبر، ويبدأ بالأكبر في الكلام والسؤال. وهذا فيه أيضا إكرام للكبير، إكرام للكبير. ولهذا أمر النبي عبد الرحمن لما أراد أن يتكلم قال: اترك ابن عمك هو يصرح أكبر منك يلون الكلام. ففيه إكرام الكبير، وفيه أن الكبير يبدأ بالكلام والسؤال. فتكلم، تكلموا حويصة وحيصة في أمر صاحبهم، وقالوا: يا رسول الله، إن وجدنا ابن عمنا قتيل تفرقنا، ولا نعرف قتل إلا اليهود، هو اليهود هذه ديارهم، نحن في خيبر، هاي تسمى القسامة، وبينه وبينه عداوة معروف اللوث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره، كيف نحلف ونحن لم نره؟ قال: فتبرئكم يهود في أيمان 50. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلفوا على شخص واحد 50 يمين ويدفع إليكم فتقتلونه. ففيه أنه يثبت القصاص في القسامة بأيمان 50 من أولياء القتيل، 50 رجل، كل رجل يحلف يمين. ولا بد في القسامة من اللوث، اللوث يعني قرينة تدل على أنهم قتلوا، منها تلك العداوة من اليهود عادة في لوث. فهي نوافة القصاص في القسامة بأيمان 50 من أولياء القتيل، فهي نوافة القصاص في القسامة بأيمان 50 من أولياء القتيل، يحلفون على شخص، يحلفون على شخص 50 يمين أنه هو القاتل، فيستحقونه ويقتلونه لما بينهم من اللوث والعداوة. فإن أبوا حلف الخصم 50 يمينا ويبرأ، إن أبوا حلف الخصم ولو كان كافرا، الخصم يحلف ولو كان كافرا 50 يمينا لأنهم لم يقتلوا ولا يعلمون قاتلا، فيبرعون بذلك. فإن لم يكن 50 شخصا رددت الأيمان على الموجودين، إذا كانوا 5 كل واحد يحلف 10 أيمان، إن لم يكن 50 رددت الأيمان على الموجودين، ولو كان واحدا رددت عليه الأيمان. وهذا خاص بالقسامة، والقسامة كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام. وبعد القسامة فلا يثبت القصاص إلا بشاهد عادل أو بإقرار القاتل واعترافه وهو عاقل رشيد. يعني القصاص يثبت بأي شيء؟ شهادة عدلين يشهدون أن فلان قتل فلان، أو بإقرار القتيل إذا كان رشيد عاقل يقر بأنه قتل فلان، إلا القسامة. القسامة لا مستثنات، هو نود القتيل في مكان، في حي أو في مكان، ويوجد لوث يعني قرينة تدل على أنهم قتلوه، إما عداوة أو ما أشبه ذلك، فإذا ادعوا أنهم قتلوه يحلفون 50 يمينا، 50 رجل كل واحد يحلف يمين، فإن لم يوجد رد الأيمان عليهم، يحلفون على شخص بعينه لأنه قاتل يدفع عليهم فيقتلونه، فإن أبوا رد الأيمان على الخصوم فيحلفون أنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلا فتبرأوا، وسواء كان الخصم مؤمن أو كافر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تحلفون أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا: أمر لم نره، ما ندري، ما شهدنا، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم. قالوا: قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم وهم كفار؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، يعني دفع ديتهم، يعني دفع ديتهم قطعا للنزاع. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفع ديتهم من بيت المال قضعا للنزاع، وإلا فليس لهم إلا أيمان خصومهم، مسلمين كانوا وكفار، هذا الحكم الشرعي، ليس لهم إلا أيمان خصومهم مسلمين أو كفار، إما أن يحلفوا فإن رفضوا ردت الأيمان على الخصوم فحلفوا مسلمون أو كفار، وإذا حلفوا برئوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته، دية القتيل، من بيت المال من قبل نفسه قطعا للنزاع. قال سهل الراوي: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربة لهم فركبتني برجلها. يعني هذا التحقيق أنها النبي دفع 100 بعير 100 ناقة، والراوي يحقق هذا يقول أنا دخلت المربة حتى إن ناقة رفستني برجلها. يعني هذا التحقيق، تحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية من عند نفسه. الحديث الثاني حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. هذا فيه القول العالم على تلاميذه المسألة، يختبر ما عندهم من العلم وليكون أوقع في نفوسهم في مشروعية القاء المسألة على طريقة السؤال، حتى يكون أوقع في النفس حتى يتأمل. التلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. في اللفظ الآخر: فوقع الناس في شجر البوادي، كل يقول شجرة فلانية شجرة الطرفة شجرة كذا، وقعنا في شجر البوادي. في اللفظ الآخر: النبي كان في يده جمار، هذا علامة، كان جمار النخل. قال ابن عمر: فوقع في نفسي النخلة، هو صغير، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال ابن عمر: فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي النخلة. قال له أبو عمر: قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. فيما فوائد أنه ينبغي الإنسان أن يقول ما عنده من العلم عند البحث والسؤال، ولو كان في المجلس من هو أكبر منه سنا وعلما، ولا ينبغي له أن يستحي، إن العلم شاع. وفيه أن عمر رضي الله عنه تمنى أن يتكلم ولده، فيه شفقة الوالد، وفيه أن فرح الوالد بتفوق ابنه، وفيه أن الوالد يود لولده الخير وأنه قد يفضله على نفسه وقد يتمنى أن يكون أحسن منه. والشاهد من الحديث تقديم الأكبر، أنه قال: فكرهت وأنا أتكلم وثم أبو بكر وعمر. عمر عبد الله أراد أن يقدم أباه وأبو بكر، فلذلك استحى ولم يتكلم. ذكر الحافظ قال: كأنه يشير بإراده إلى أن تقديم الأكبر حيث يقع التساوي، حيث يقع التساوي تقديم الأكبر. أما لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير، لأن عمر رضي الله عنه تأسف حيث لم يتكلم ولده، مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر، ومع ذلك تأسف على كونه لم يتكلم. وكان الحافظ كان البخاري يشير بإراده إلى أن تقديم الأكبر إذا وقع التساوي، إذا كان وقع التساوي في العلم، يعني لو كان كلهم يعلمون لا بأس تقدم الأكبر، لكن ما علمهم سكتوا، أنت عندك علم وليس عندهم هذا العلم فلا يقدم الأكبر، تكلم بما عندك من العلم، الأكبر ما عنده مثل ما عندك. نعم.
أحسن الله عليك.
باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره، والرجز والحداء وما يكره منه.
بركة.
أحسن الله عليك.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: فصل. فهذا أحد أصلي ابن عربي، وأما الأصل الآخر فقولهم إن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه، وهذا
صلى الله عليه وسلم،
وهذا انفرد به عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين اليهود والنصارى والمجوس والمشركين.
وهذا يدل على أن كفر الاتحادية أعظم من كفر اليهود والنصارى والوثنيين. اليهود والنصارى ما أنكروا وجود الله، كذلك الوثنيين فإنهم يعبدون الأصنام والأوثان لتقربهم إلى الله. وهذا وابن عربي وأمثاله قال إن وجود الخالق هو وجود المخلوق، نعوذ بالله، أعظم الناس كفر الاتحادية. وهذا أحد الأصول. وأما الأصل الثاني،
وأما الأصل الآخر فقولهم إن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه،
صلى الله عليه وسلم.
وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين،
نعم،
واليهود والنصارى والمجوس والمشركين.
المعنى أنها فاقت، زاد كفرهم على كفر اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس، أعوذ بالله، نعم، حيث أنكروا وجود الرب وأولئك أثبتوا وجود الله، نعم. والكفر يتفاوت، بعضها أغلب من بعض، نعم.
اتحادية،
إيه اتحادية هو أكفر الناس، أعوذ بالله، شد الناس كفر، أعوذ بالله.
فمن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي، نظمه ونثره وما يدعيه من أن الحق يغتذي بالخلق
كذا،
نعم،
يغتذي
أو يغتذى
يعني يستتر بالخلق، يعني هم قالوا يقولون إن الخلق هو الوجود المطلق، تلبسه المحدثات، تكتسيه، تخلعه وتلبسه، جميع المحدثات يرى هو الوجود المطلق، وجوده في الذهن تلبس جميع المحدثات، تغتذي. ايش يقول تغتذي؟
قال من ان الحق يغتذي بالخلق لان وجود الاعيان مغتذ بالاعيان الثابته في العدم.
ايش قوله؟
فمن فهم هذا فهم جميع كلام العربي، نظمه ونثره وما يدعيه من ان الحق يغتذي بالخلق لأن وجود الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتة في العدم،
يعني مستتر، كان مستتر لوجود الحق مغتذي بالأعيان التي في العدم. وفي عندنا أعيان في العدم وأعيان في الوجود، لأنه الآن عنده والعياذ بالله أن معبوده هو الوجود المطلق، والوجود المطلق الذي ليس له اسم ولا صفة، وهذا يكون في الذهن. أين هو؟ يقول مستتر بالمخلوقات، هذا الوجود مغتذي مستتر بالمخلوقات، كل مخلوق يستتر فيه الوجود الحق. ما هو الوجود المطلق؟ ما في الذهن، لا وجود له، ليس اسم ولا صفة، يستتر في المخلوقات هذه فيما تراه، الشمس والقمر والليل والبحار والأشجار والأدمية، كل هذه يستتر فيها المعبود والعياذ بالله. المعبود هذه في العدم يستتر بالموجودات هذه. يغتذي، هذه كلمة يغتذي، هل تأتي بمعنى يستتر بالذاله؟
نعم
نعم.
ولهذا يقول بالجمع من حيث الوجود،
ايه؟
وبالفرق من حيث الماهية والأعيان،
ايه؟ بالجمع من حيث الوجود، الاجتماع، الجمع يعني اجتماع الخالق والمخلوق يجتمعان، لأن الوجود المطلق يستتر في المخلوقات. وبالفرق يقول بالجمع والفرق، الجمع اجتماع الخالق والمخلوق، والفرق الفرق بينهما في ايش؟ في الاعيان.
والفرق من حيث الماهيه والاعيان،
ايه ماهيه الشيء، ذات الشيء والاعيان، الاعيان متفرقه مختلفه، الشمس غير القمر غير البحار غير الاشجار، ولكنها كل واحد منها يستتر فيه الوجود المطلق. فمن جهه الاستتار في الوجود المطلق هذا في الجمع، ومن جهه أن العيال مختلفة هذا الفرق، يقول بالجمع والفرق، نعم.
ويزعم أن هذا هو سر القدر، لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في أنفسها.
يزعم،
يزعم أن هذا هو سر القدر،
نعم،
لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في أنفسها، فهي التي أحسنت وأساءت وحمدت وذمت، والحق لم يعطيها شيئا إلا ما كانت عليه في حال العدم.
إيش لأن إيش لأن
يقول يزعم أن هذا هو سر القدر،
نعم،
لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في أنفسها، فهي التي أحسنت وأساءت وحمدت وذمت، والحق لم يعطيها شيئا إلا ما كانت عليه في حال العدم. فتدبر كلامه كيف انتظم شيئين، إنكار وجود الحق وإنكار خلقه لمخلوقاته، فهو منكر للرب الذي خلق فلا يقر برب ولا بخلق، ومنكر لرب العالمين فلا رب ولا عالمون مربوبون،
إذ ليس إلا أعيان
فهو إيش؟ فهو منكر.
فهو منكر. فهو منكر للرب.
جمع بين أمرين.
فدبر كيف انتظم شيئين.
نعم.
إنكار وجود الحق وإنكار خلقه لمخلوقاته.
نعم.
فهو منكر للرب الذي هو الذي خلق فلا يقر برب ولا بخلق. ومنكر لرب العالمين فلا رب ولا عالمون مربوبون. إذ ليس إلا أعيان ثابتة ووجود قائم بها. فلا الأعيان مربوبة ولا الوجود مربوب. ولا الأعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق. وهذا يفرق بين المظاهر والظاهر والمجلي والمتجلي. لأن المظاهر عنده هي الأعيان الثابتة في العدم. وأما الظاهر فهو وجود الخلق.
صلى الله عليه وسلم.
فصل. وأما صاحبه الصدر الفخر الرومي فإنه لا يقول يقول سائل الكويت يقول فضيلة الشيخ آمل بإفادتني بأسماء الكتب التي تنصحون طالب العلم المبتدئ وهل التزام بالدروس اليومية هل ألتزم بالدروس اليومية أو أكتفي بشروحات العلماء؟
لا حضور الدروس اليومية هو المطلوب. حضور الدرس هذا هو المقدم مع قراءة شروح العلماء والكتب كما سبق المبتدئ عليه أن يحفظ المتون والرسائل مثل العقيدة الأصول الثلاثة وقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب ثم كتاب التوحيد كلها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم العقيدة الواسطية الطحاوية والتدمرية والحموية وفي الحديث مثلا الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام وهكذا مثل النحو اللهجة الرومية ويترقى قطر النداء ثم الألفية وكذلك وفي الفقه مثل أداب المشي إلى الصلاة في مثل الفامل عمدة الفقه وزاد المستقر وهكذا في كل مذهب يأخذ المثون وكذلك في التفسير يبدأ تفسير مثلا الشيخ عبد الرحمن السعدي وتفسير الجلالين وهكذا ويترقى شيئا بعد شيء. نعم.
طارق من مصر يقول توفيت لعله توفيت أو توفي وتركت توفيت وتركت ابن وبنتين وزوجة ابن متوفي وأولاده ما نصيب كل منها؟
إيش تركت ابن وبنتين
وزوجة ابن متوفي وأولاده.
إيه. وأولاده أولاد من؟
ابن
زوجة يعني ابن وبنتين وزوجة يعني
وزوجة ابن متوفي. نعم.
ها زوجة ابنه ولا زوجته؟
هي قلت توفيت أو توفت وتركت ابن وبنتين وزوجة
امرأة هي
لعل هذا يقول تركت
تركت ابن وبنتين
وبنتين
وزوجة
وزوجة ابن متوفى وأولاده
زوجة ابنها يعني؟
نعم
زوجة ابن ما دخل المال للابن والبنتين المال ثلاثة إذا ليس لها أب ولا جد المال ثلاثة المال للذكر لأبنائها لابنها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان ابن وبنتان تكون تجعل المسألة أربعة أسهم للذكر لابن سهمان والبنتين لكل واحدة سهم أما زوج ابنها زوجة ابنها ما لا دخل زوجة ابنها ما تعرف إلا إذا كان المتوفى زوج وهذه زوجته ترك ابن وبنتين إذا كان المتوفى رجل ترك زوجته وابن وبنتين فالزوجة لها الثمن والباقي بين الابن والبنات الذكر والحظ الأنثيين. نعم.
وأولاد ابن المتوفي
ما أولاد الابن ما لها ما يعرفون يحجبهم الابن وكذلك زوجته. نعم.
يقول السائل سعودي بن غيث ما رأي فضيلتكم في الصناديق الاستثمارية؟
والله هذه يراجع فيها اللجان والله قد ينظر الآن كيفية العمل في الصناديق إذا كانت دراهم بدراهم هذا الدراهم معروف أنها لا تزيد الدراهم بالدراهم ولا يبيع دراهم بدراهم هذا أما إذا كان صناديق الاستثمارية يضاربون فيها ويشترون فيها سلع المقصود أن هذا لا يكتفي بها بشيء وإنما يرجع إلى
إلى أهل الجانب الشرعية عند الصناديق وينظر في كيفية تعاملهم. نعم، إن كانوا يتعاملوا بالربا فلا يجوز، وإن كانوا يتعاملوا عمل شرعية فهو جائز. نعم.
أحمد من مصر يقول: قال لي أحد الأصدقاء إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك يده يمين، فهل يوجد عندكم حديث صحيح رواه ثقة عن ذلك؟ وسمعت أنه كانت مناجاه بين الله تعالى والقلم.
إيش يده يمين؟
يده نعم، تلك يده يمين.
صار غير واضح، مش معنى تلك يده يمين؟ يعني يسار يمين، ماله يسار؟
أو بالبركة؟
غير واضح، غير واضح. صواب أن له رسول له يمين له شمال، وحتى الرب سبحانه له يمين له شمال، ولكن معنى قوله كلتا يديه يمين يعني في الفضل والشرف وعدم النقص والضعف، وإلا فله يمين وشمال. قال بعض العلماء إن الرب ليس له شمال، كلاهما يمين، أخذ بظاهر الحديث. أما الرسول صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، له يمين له شمال. نعم.
وسمعت أن كانت مناجاه بين الله تعالى والقلم.
لا أعلم هذا، لا أعلم هذا المناجاة ولا. نعم.
محمد بن عراق يقول: ما حكم من يسب الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نكفره بعينه ونعامل معاملة المرتد؟ وما عليه إن تاب؟
نعم، نكفر. من سب الله سب الرسول فهو كافر بإجماع المسلمين. وإذا كان في بلد تقال فيه الشريعة فإنه يحال إلى المحكمة الشرعية ويقتل، وسعد من هذا العلم ولا تقبل توبته في الدنيا، أما في الآخرة فالله تعالى يقبل توبة الصادقين. وقال آخرون استتاب، المقصود أنه يكفر بعينه، لكن إذا تاب، من تاب تاب الله عليه. إذا كان ما في أحد يقيم عليه الحد ونصح وتاب، فالحد لمن تاب تاب الله عليه إذا صح توبته. نعم.
بعض الضيوف لا يريد أن يأكل قبل أن يأتي صاحب البيت إكراما له واحتراما، فهل الأولى إذا قدم الطعام للضيف يأكل أم ينتظر صاحب البيت؟ وماذا لو كان من عادات الناس انتظار صاحب البيت؟
الأولى لا ينتظر، كما سبق في قصة الصديق، إذا كان صاحب المشغول وقدم نائبه فإنه يأكل ولا يشدد. نعم، كما سبق في قصة الصديق، لأنه قد يشق هذا على صاحب المنزل، قد يكون مشغول، قد يشق عليه تأخرهم. نعم.
يقول السائل من استراليا: إذا كان رجل لا يشرك بالله شيئا ولكنه يجاهر بمعاصيه خاصة الكبائر دون مبالاة، فهل يغفر الله له؟
إذا تاب يغفر الله له، لكنه موعود بعدم المعافاة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالمجاهر ليس معافى، يخشى عليه من العقوبة، لكن من تاب تاب الله عليه. حتى الشرك ثبت النصوح بأن أقلع عن المعصية وندم على ما مضى منها ورد المظلمة إلى أهلها إذا كانت بينه وبين الناس وعازم على أن لا يعود إليها وكان قبل الموت، تاب الله عليه. من تاب تاب الله عليه، حتى من الشرك الذي هو أعظم الذنوب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق بخلاف آية النساء: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية غير التائبين، لأن الله خص وعلم، فخص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على أنها في غير التائبين. نعم.
سائل من أثيوبيا يقول: إني أطلب العلم الشرعي في مصر وأريد أن أعتمر وأحج حج الفريضة، وعندي أمي مريضة في روسيا تنتظرني بعد سنة لكي أنفق عليها، ولكن ليس عندي لدي وظيفة بسببها أكتسب المال. يقول: بسببها أكتسب المال الآن. يقول: عندي اختيار، هل أعتمر وأحج حج فريضة أو أبقى هذه السنة في مصر وأكتسب وظيفة لكي أنفق على أمي بعد سنة؟
ما دام ليس عنده، يقول أنه ما عنده شيء، ما عنده نفقة، ما دام عنده نفقة فلا تجب عليك الحج والعمرة. الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. وإذا كان ما عندك إلا ما تنفق به على نفسك أو والدتك فأنت لست بمستطيع، لا يجب عليك الحج، تنفق على نفسك وأمك، وإذا توفر عليك زيادة تحج بها. نعم.
السائل: المغرب، هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض الصالحين والأولياء كما في الحضرة وعلى الهادي والغيبة أو في سيدنا الزبير، ويعتبر هذا شرك بالله أم لا؟
لا يجوز صلاة المسجد الذي فيه قبر، ولا تصح الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لا يجوز الصلاة فيها، بل لا بد أن صلاة المسجد ليس فيه قبر. والواجب أن تخلى المساجد من القبور، والحكم للأسبق. إذا كان المسجد هو السابق ودفن فيه الميت ينبش ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا كان السابق هو القبر والمسجد بني عليه يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر. نعم.
ما حكم استخدام الرجل زوجته والمرأة، ويقول زوجها في بلاد الكفر؟
إيش ما حكم؟
ما حكم استخدام الرجل زوجته والزوج في بلاد الكفر، يقول بلا أي غرض إلا أن تصحبه وتبقى معه؟
ما حكم استخدام إيش؟
استخدام
ما حكم
استخدام الرجل لزوجته؟
نعم.
معه في بلاد الكفر بلا أي غرض إلا أن تصحبه وتبقى معه.
لا بأس تكون تبقى معه أو لا، حتى تعفه عن الحرام. ولكن أيضا الناس حوال لا يبقى في بلاد الكفر، إذا كان لا يظهر دينه فلا يجوز له البقاء في بلاد الكفر. لا بد أن إلا إذا كان يستطيع إظهار دينه، بأن يستطيع بيان عيوب دين المشركين والرد على الشبهة التي تلي عليه، ويقيم شعائر الإسلام. إلا إذا كان داعية يدعو إلى الإسلام من الدعاة ومن أهل العلم الذي يسلم على دين الخلق الخليفة لا بأس، وإلا فلا ينبغي له أن يقيم في بلاد الكفر. نعم.
يقول: ما الذي ينبغي على المسلم فعله عند ختم القرآن؟ هل يتم قراءته بالبدء بسورتي الفاتحة البقرة؟ وهل هناك حديث صحيح في ذلك؟ أو يدعو بالدعاء المكتوب في نهاية المصحف؟
إذا انتهى ختم القرآن الحمد لله يبدأ في نفس الوقت أو في وقت آخر بأول القرآن، وإذا دعا حسن. ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا بما تيسر، هذا في خارج الصلاة، فالأمر في هذا واسع. إن دعوت فالحمد لله، وإن بدأت في الحال بالفاتحة والبقرة الحمد لله، وإن ختمت القرآن ثم ذهبت وانصرفت وبدأت في وقت آخر بأول القرآن فلا حرج، كل هذا جائز. وإن دعوت فهو مستحب كما فعل أنس رضي الله عنه. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله:
هناك شيء حد محدد، سواء دعوت بما ذكر في آخر المصحف أو بغيره من الأدعية. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، وكذبت الخوارج في قولهم، بل هم المرجئة، يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس، ومن خالفهم كافر، في قول رسالة الصخري كما في طبقات الحنابلة.
ها في إيش؟
رسالة الصخري.
نعم.
كما في طبقات الحنابلة ذكر الجزء. فما هو المعنى الصحيح لهذا الكلام؟ ولأنني سمعت سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه العقيدة الواسطية يقول: الخوارج هم المرجئة.
إيه يعني هم يسمون عن السنة مرجئة لأنهم يرجئون العاصي تحت مشيئة الله، يؤخرون أمره إن شاء الله وغفر له وإن شاء عذبه، وكذبوا. هم المرجئة، يعني الخوارج يحكمون عليهم بكفر، يعني هم مكفرة. يقول لما أحمد يقول وكذبوا هم المرجئة كذا،
يقول: وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة مرجئة
لأنهم يرجئون العاصي، يرجئون يؤخرون أمره إلى الله، فلا يقولون إنه يعذب أو لا يعذب، تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا من أجل هذا يسمونهم مرجئة، لأنهم أرجعوا من الإرجاء والتأخير، المعنى أخروا أمر العاصي، أخروه إلى الآخرة. وكذبوا إيش؟ وكذبوا هم مرجئة.
نعم. وكذبت الخوارج في قولهم، بل هم المرجئة يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس، ومن خالفهم كافر.
يعني هم الذين أخروا، يعني هم أولى أن يصروا بين الوصف، هم الذين تأخروا فلم يحكموا عليه بما دلت عليه النصوص، إن الله لا أخر الشكوى هو أخر الذكر من الشهر، هم الذين أخروا أمره فحكموا عليه بالكفر ولم يحكموا عليه بما حكمت به النصوص، وأنه تحت مشيئة الله. نعم.
يقول السائل فرنسا: خطبت بنتا تصلي وتبدو حسب ما عرفت منها أنها تريد أن تستقيم على الدين أكثر فأكثر، لكنها لا ترتدي الحجاب، هل يجوز لي أن تزوجها رغم أنها لا ترتدي الحجاب بعد، لكن إن شاء الله تلبسه، مع العلم أنها تقول سألبسه لكن بعد حين، وهل هذا لا يدخلني في زمرة الديوث والعياذ بالله، خاصة في الفترة الأولى قبل أن تلبسه؟
خاصة عليك أن تقنعها بأن تلبس الحجاب وترتدي الحجاب قبل الزواج، إذا كان متدينة وهي تريد، عليك أن تقنعها وتبين لها الأدلة والنصوص وأن الحجاب واجب على المرأة تحتجب، وليس الآن تؤخر، ليس لها الخيرة في هذا، تبين لها الأدلة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمرهم، وإذا كانت صادقة وتريد أن تلتزم فالحمد لله، إذا بينت لها الأدلة فإنها تقبل، وحينئذ فلا مانع من الزواج بها. نعم.
ما الحكم الشرعي في اقتناء لعاب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح؟ وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها؟ وما حكم في تعليقها في المنزل لزينة أو وضعها في أماكن مخصصة للتحف والزينات؟
أما وضعها في أماكن أو في تعليقها هذا لا يجوز، حرام، تمنع دخول الملائكة. وأما اقتناؤها للعب ففي خلاف من العلماء من أباحها استدارا بقصة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده لعب وأقرها على ذلك، ومن العلماء قال هذا منسوخ، ومن العلماء قال أنه منسوخ كان هذا أولا ثم نسخ، وبكل حال فالأولى المنع، لأن الصور الموجودة الحديثة ليست مثل الصور التي تلعب بها عائشة، لأن الصور التي تلعب بها عائشة عبارة عن خرق وعظام، أما الموجودة أعواد وخرق يلبسون ثياب بيض أو ثياب ملولة، يقول هذا رجل هذا امرأة. أما اللعب الموجودة عندنا فهي فتنة عظيمة، في فتنة، صورة الرجل وصورة الطفل وصورة الخيل، ويتحرك ويضحك ويبكي ويمشي ويطير، هذه فيها فتنة ليست مثلها، فالأولى المنع، الأحوط المنع وعدم اقتناء صور ذوات الأرواح. نعم. ويكتفى بصور غير ذوات الأرواح، السيارات والطائرات وما أشبه ذلك، البحار والأنهار والأشجار. نعم.
والسائل المغرب يقول: كثير ما نسمع إلى الديان يوم الدين نمضي، فهل الديان من أسماء الله؟
يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى دليل. هذه الأسماء والصفات عند أهل توقيفية، فإذا جاء نص يطلق على الله الديان، إذا جاء في النصوص وفي السنة أن الله سمى نفسه الديان فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل
يحتاج إلى تأمل، لذلك أنا ما لا أعلم الآن نص سمى نفسه الديان. نعم. الله سمى نفسه وسماه رسول الديان، وعلى كل حال يتأمل في هذا، قد يكون هناك أدلة نسيناها أو لم نعلمها. نعم.
يقولون دائما الواحد الديان كذا،
قد يكون باب الخبر، باب الخبر أو سمى باب السنة. نعم. مثل ما يسمى الصانع، كان الشيخ حسين يسمى الصانع. نعم.
السائل من ليبيا يقول: عندنا شخص يسأل عن هذا الأمر، وهو أنه نذر لله نذرا، إذا تحقق له ما طلبه أن يصوم 7 أيام وأن يقوم لياليها، وحدد قيام كل ليلة بـ12 ركعة، كل ركعة يقرأ جزءا من القرآن والقرآن من الكتاب،
والقرآن
ويقرأ القرآن من الكتاب لأنه لا يحفظ.
نعم.
ثم تحقق له ما طلب فبدأ بصيام الأيام الأولى، بدأ صيام الأيام وقيام الليالي حتى وصل إلى اليوم الثالث، فترك الصيام والصلاة بالكلية، نسأل الله العافية. يقول هكذا: نسأل الله السلامة، وهو الآن قد تاب وندم على ما قد فعله، يسأل هل يبدأ بصيام الأيام والقيام من اليوم الأول أو يكمل من حيث انتهى قبل؟
هذا على حسب نيته، إن كان نوى أن تكون متوالية فإنه يستلفه من جديد، وإن كان لم ينوى متوالية وإنما نوى 7 أيام ولو متفرقة فهو يكمل على حسب نيته، وإذا له نية فالأقرب أنه متوالية يستلف من جديد. الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذه طاعة. ثم وبهذه المناسبة ننصح الإخوان بعدم النذر، وأنه لا ينبغي الإنسان أن ينذر، لأن الإنسان يكلف نفسه ويشق على نفسه بشيء لم يكتبه الله عليه، لم يوجبه الله عليه، وإنما يفعل الإنسان الطاعة من دون نذر،
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إياكم النذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخذ به من البخيل. كثير.
سؤال الأخير أحسن عليك، يقول: رجل نذر لله نذرا وهو أن يحفظ أي جزء من القرآن، يقول فعلا أن حفظ جزء من القرآن، ولكن بعد فترة من الزمن وجد نفسه يقول هكذا قد نسي هذا الجزء من القرآن، ويسأل ماذا يفعل؟
يعيد الحمد لله، يعيد من جديد والحمد لله، وليس بشاق، وفق الله.
لكن هل يقال نسي أحسن عليك؟
نعم
يقول نسي،
لا يقال نسي أو نسي، نسي أو نسيت، على كل حال يستذكر والحمد لله، هذا فيه خير له، حتى ولو لم يعذر ينبغي له أن يستذكر ما نسي ويعيده من جديد حتى يحفظه، وفق الله جميع الطاعات، وصلى الله على محمد رسول الله.